اليوم الذي يبدأ فيه على الدقة العهد الجديد، وليس العهد الجديد مقطوع الصلة بالعهد القديم، إنه امتداد للعهد القديم. ونقطة الاتصال هي المسيح رب العهدين، المسيح هو رب العهدين، لأنه هو الله الأزلي الأبدي، وشاء في ملء الزمان أن يتفقد خليقته التي غرقت في الخطيئة والتي استفحل الشر فيها، ورأى مذلتها ونزل من السماء لخلاصها. وهنا نذكر عبارة نطق بها الله تعالى لموسى النبي وهو يكلمه من فوق العليقة التي رآها النبي موسى مشتعلة بالنار متقدة، ولكنها لم تحترق، فقال موسى: أميل لأنظر هذا المنظر العجيب، لماذا هذه العليقة تتوقد بالنار ولم تحترق؟ وعندما اقترب لينظر إذا صوت الرب من السماء: يا موسى اخلع نعليك، لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فخلع موسى نعليه وأدرك أن الله هو الذي يتكلم، وقال له: أنا يهوى، أنا الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، أنا الأزلي وأنا الأبدي، رأيت مذلة شعبي، رأيت مذلة شعبي ونزلت لأخلصهم. لاحظوا هذا التعبير، رأيت مذلة شعبي ونزلت لأخلصهم. وكان هذا التعبير يشير إلى حقيقتين وحقبتين من التاريخ، يشير بالنسبة إلى موسى إلى ما رآه بنو إسرائيل في أرض مصر من عبودية مرة، فشاء أن يرسل إليهم موسى مكلفا من قبله تعالى ليخرجهم من أرض مصر من العبودية ويعبر بهم البحر الأحمر إلى الأرض التي تضر لبنا وعسلا. هذا هو المعنى الأولي الذي فهمه موسى، الله يقول إنه رأى مذلة شعبه ونزل من السماء ليخلصه. وما معنى هذا النزول في ذلك الوقت لأنه اتخذ صورة رآها موسى، تنازل الله واتخذ شكلا، سمي في بعض مواضع الكتاب المقدس أنه ملاك العهد، هو الرب ذاته، ولكن لأنه أخذ شكلا، أخذ شكلا رآه موسى، ولما كان من السماء سماه ملاك، لكن كان هو الرب ذاته، لأنه لما سأله قائلا ماذا أقول لبني إسرائيل من أنت، قال أنا أهي الذي أهي، أنا الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، أنا يهوى، أنا الأزل، أنا الأبد، رأيت مزلة شعبي ونزلت، نزلت أخذت صورة، صورة ملاك، صورة مجسمة، وهذا هو التجسد قبل التجسد من مريم، صورة من صور التجسد قبل أن يتم التجسد الكامل عندما حان ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. رأيت مزلة شعبي ونزلت من السماء لأخلصهم. والإشارة أخرى، والإشارة الأخرى أو المعنى الآخر البعيد، ذاك هو المعنى القريب، إنما هناك معنى آخر بعيد. رأيت مزلة شعبي، ليس شعبي فقط، هم بنو إسرائيل، وإن كنت قد ميزتهم واخترتهم من بين شعوب من أجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأتعامل معهم معاملة خاصة كعينة من عينات البشر أكثر استعدادا من غيرهم لأن يتعامل الله معهم، لكن شعبي ليس فقط شعب بني إسرائيل، شعبي، شعبي هم خليقتي، لا فرق بين يهودي وغير يهودي، لا فرق بين عبد وحر، لا فرق بين رجل وامرأة، كل هؤلاء شعبي، وهو المعنى الذي قاله المسيح لي حظيرة، لي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتصير رعية واحدة وراع واحد. رأيت مزلة شعبي، لأن المسيح حينما نزل من السماء في التجسد أو المجيء الأول لم يأتي لبني إسرائيل وحدهم، وإنما أتى لكل شعب الله، لكل خليقة الله، وإن كان قد أكرم بني إسرائيل في أرض فلسطين من أجل الآباء وقال إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكنه اتخذ رفض اليهود له تبريرا لأن يفتح الباب لكل الأمم غير اليهودية. وفي يوم أحد الشعانين أعلن المسيح أنه جاء للكل، ترك الأتان التي ترمز إلى الأمة اليهودية لأنها تركته، تركوني أنا ينبوع الحياة، وشقوا لأنفسهم آبارا لا تضبط ماء، تركتهم تخليت عنهم وتركت بيتهم لهم خرابا وركب الجحش وهو في طياشته يرمز إلى الأمم غير اليهودية. ترك الجحش ودخل بالجحش إلى أورشليم، وفي هذا أعلن أنه إله الكل، وأعلن في هذا اليوم أن الكنيسة لم تكون كنيسة عنصرية، إنما في المسيح كنيسته جامعة رسولية، جامعة تجمع اليهود وغير اليهود، لأنه جاء ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. رأيت مذلة شعبي ونزلت لأخلصهم. والله لا ينزل كما ينزل الإنسان. الإنسان إذا نزل فيخلي المكان الذي منه نزل من وجوده، لأنه صار في مكان آخر، ذلك لأن الإنسان محدود ولا يمكن أن يكون في أكثر من مكان في وقت واحد. لكن ليس الله كذلك. الله إذا قيل إنه نزل، فهنا المعنى بأن الله أخذ شكلا ورآه البشر على الأرض، بينما يعلمون أنه مالك السماوات ساكن الأعالي حينما يرونه على الأرض. فهنا معنى نزوله، نزوله بالنسبة للبشر، لكن الله لا ينزل بمعنى أنه أخلى السماء من وجوده حاشا، لكن لأن له صار كيان على الأرض منظور للإنسان، فإذا الله نزل بهذا المعنى لا بمعنى أنه أخلى السماء من وجوده. ولهذا قال المسيح: ما من أحد صعد إلى السماء، بالألف واللام اللي هي السماء العليا اللي هي الملكوت، ما من أحد صعد إلى السماء إلا ذاك واحد بس، إلا ذاك الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. كلمة ابن الإنسان معناه المسيح الذي أخذ صورة الإنسان، والذي ولد كما يولد الإنسان من مريم، فهو ابن الإنسان بهذا المعنى لأنه تلبس بصورة الإنسان، لكن هو الله ساكن السماوات الذي هو في السماء، يعني بينما كان على الأرض كان في السماء أيضا. ابن الإنسان الذي هو في السماء، يعني بينما كان هو في صورة ابن الإنسان متلبسا بصورة الإنسان، في نفس الوقت كان في السماء بينما كان على ركبتي العذراء مريم. رأيت مزلة شعبي ونزلت لأخلصهم. ولذلك فإن المجيء الأول جاء لأجل الخلاص، رفض المسيح أن يدين في المجيء الأول وقال: لم آتي لأدين بل لأخلص. والخلاص هنا وهو بعمل الفداء، بعمل الفداء يقبل على نفسه وفي جسده الذي اتخذه الحكم المقرر على الإنسان، فهو يموت بدلا من الإنسان، وبهذا يفدي الإنسان. الخلاص هنا عملية حمل يرفع خطيئة العالم، وكان هذا النظام هو نظام الفصح وخروف الفصح الذي رتبه الله في العهد القديم ببني إسرائيل يضعون أيديهم على رأس هذا الحمل. ما هو الحمل؟ الحمل هو الخروف حولي، يعني ابن سنة، وكونه حولي هذا يشير إلى براءته. لأن المسيح الذي أخذ صورة الحمل كان بريئا من كل خطيئة كإنسان، وكما قال الكتاب المقدس الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يعني احنا حنصير أبرارا فيه، البر الذي فيه نلبسه نحن، إنما لابد أن نخلع الإنسان القديم ونلبس المسيح وبر المسيح فنكتفي ببره. الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا. الرب وضع عليه اسم جميعنا، فالحمل كان نظامه أن يضع رأس العائلة التي تقيم خروف الفصح وأعيد الفصح يده على رأس الحمل ويعترف بخطاياه وخطايا الأسرة جميعا، ليسترحم الله عن خطاياه وخطايا الأسرة. وبهذه العملية كأن الرجل رب الأسرة ينقل خطاياه وخطايا أسرته، ينقلها على رأس الحمل، ثم يذبح هذا الحمل. الحمل لم يصنع شرا، إنما صار بديلا عن رب الأسرة وأعضائها، وصار هو كأنه هو الخاطئ، مع أنه لم يعمل شيئا، هو حمل بلا عيب، لكن هكذا رسم الله في هذا الطقس وهذا النظام أن يضع رب الأسرة يده على رأس الحمل لينقل خطاياه وخطايا أسرته، لتصير على رأس الحمل، فيصير الحمل هو الخاطئ مع أنه بريء، ثم يذبح. وكان النظام أيضا أن يشوى على سيخين بشكل صليب، يشوى يشوى بالنار، والشيء هنا يشير إلى الألم، والألم الشديد، والنار هنا تشير إلى القضاء الإلهي والحكم الإلهي الذي حينما يصدر على الإنسان يكون شديدا وعظيما وقويا وفعالا. وكما يحرق الحمل بهذه النار، تحرق الخطيئة فيعفى الإنسان ويصير طاهرا بعد أن أحرقت خطاياه. كان هذا الطقس مجرد إشارة ورمز، ليس معقولا أن يكون القصد أن الحمل هنا وهو حيوان أن يقف موقفا متوسطا بين الإنسان وبين الله، لأن الإنسان أرقى من الحيوان. إنما وضع الحمل هنا وضع مؤقت، مجرد إشارة ورمز لشيء آتي لم يأتي زمانه بعد. إذن كانت موضوع خروف الفصل كان إشارة للحدث العظيم وللغفران الذي تم بعمل المسيح الفادي حينما نزل وأخذ صورة الإنسان، وفي هذا الجسد ذاق الموت بالجسد نيابة وبدلا من الإنسان. وهذا هو معنى الفداء، هذا هو العهد الجديد بدمي. العهد القديم كان أيضا بدم، لأنه كان يذبح الخروف وتلطخ به العتبة العليا من البيت، ويلطخ به القائمتان. ولكن لا يلطخ به العتب، العتبة العليا والقائمتان. وقال الله مشيرا بهذا إلى أن الملاك يعبر من هذا البيت حينما يرى الدم، يرى الملاك الدم، الملاك المطالب بدم الإنسان. حينما يرى هذا الإنسان هذا الدم على العتبة العليا وعلى القائمتين يعبر، فلا يصيب هذا البيت بدمار أو بهلاك أو بقتل لأطفاله. ما معنى العبور؟ معناه أن يعبر عن البيت فلا يهلكه، فيتم خلاصه. وهذا معنى كلمة الفصح. الفصح كلمة عبرية معناها العبور، والعبور هنا له أكثر من تطبيق. أولا عبور الملاك المهلك عن البيت المتلطخة عتبته العليا وقائمتاه، وبعد ذلك أيضا يشير إلى عبور بني إسرائيل البحر الأحمر ليدخلوا إلى أرض كنعان مرين بسيناء. ونحن هنا في العهد الجديد صار لنا أيضا فصح، بحيث لم يكن الفصح القديم إلا رمزا للفصح الجديد. وفصحنا أعظم لأنه هو المرموز إليه بالفصح القديم. فصحنا أعظم، من هنا يسمى عيد القيامة بعيد الفصح المسيحي. ليه؟ لأن المسيح عبر بنا بدم وبعمل الخلاص الذي تممه، عبر بنا من العبودية، عبودية الجحيم، لأنه كان محكوما على الإنسان أن يطرد من الفردوس، وإذا مات ينزل إلى الجحيم ولا دخول له إلى الفردوس. فكانت هناك عبودية الجحيم وعبودية الخطيئة، بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت، وهكذا صار الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم أخطأوا فيه، فصرنا كلنا خطاء. وكما يرث الإنسان المرض من أبويه ومن جدوده، وكما يرث الإنسان الفقر من أبويه ومن جدوده، هكذا ورث الإنسان في دمه لوثة الخطيئة الأصلية. فصرنا نحن في عبودية الجحيم من جهة، وفي عبودية الخطيئة التي دخلت إلى جسمنا وصار كل إنسان يولد من الأب والأم تسري إليه وتنتقل إليه الخطيئة الأصلية ولوثتها وعقوبتها. نزلت من السماء لأخلصهم، رأيت مزلة شعبي، ونزلت من السماء لأخلصهم وعبر بنا. إذن هذا هو العهد الجديد، هذا هو العهد الجديد بدمي، بدمي لا بدم خروف التي يلطخ بدمه العتبة العليا والقائمتان، ولا بدم خروف الفصح الذي يذبح ويشوى بالنار على سيخين، ولكن أنا الذي كانت كل هذه الأشياء تشير إلي قبل أن آتي، لقد جئت الآن. فأنا الآن دمي هو الدم الحق، دم العهد الجديد الذي كانت كل طقوس العهد القديم ونبوآته وأقواله تشير إلي، أنا الآن قد جئت. فالخلاص بدمي، وبه يعبر، به يعبر الذين يغتسلون بدمي، يعبر عنهم الحكم بالموت وبالفناء، وأصير أنا لهم الفصح الحقيقي والعبور الحقيقي. العهد الجديد بدمي، هذا هو يوم خميس العهد. ولكن المسيح كان سيصلب في اليوم التالي، الذي رسمت الطقوس القديمة أنه به يبدأ الفطر، فلا يأكلون الخميرة في اليوم التالي، إنما يأكلون الفطير. والفطير يرمز إلى البراءة من خمير الخطيئة، إلى الخلو من دنس الخطيئة. ففي اليوم التالي تمم المسيح بفدائه وموته على الصليب عمل الخلاص وعمل الفداء، فصار الخلاص بدمه. لكن لماذا رأى المسيح بالنسبة لتلاميذه أن يعطيهم من دمه ومن جسده قبل أن يتقدم فعلا على الصليب؟ الأول تمم الفصح القديم، الأول تم بالفصح القديم، طقوس بتاع في النظام العهد القديم عمل الفصح نفسه. وفي الفصح كانت تقدم إلى جانب الخروف الفصح الذي يذبح ويشوى على سيخين بشكل صليب متعامدين. بعد ذلك يروي الإنجيل أن المسيح وقد مارس العشاء كما رسمت الشريعة بالنسبة لخروف الفصح، يقول الإنجيل أنه قام عن العشاء قام عن العشاء وغسل الأرض. قبل أن يقدم جسده ودمه لتلاميذه دم العهد الجديد، قام عن العشاء وغسل الأرض. هنا الترتيب اللي ماشي عليه كنيستنا يوم خميس العاد، الأول بنعمل صلوات البصخة التي تشير إلى الفصح القديم، وبعد ذلك بنعمل قداس غسل الأرض قبل ما نعمل القداس الكبير. يعني غسل الأرض بيتوسط ما بين العشاء الفصح وما بين العشاء الرباني. ترتيب الكنيسة ماشي مظبوط تماما على حسب نظام الكتاب المقدس وتركيبه وما صنعه المسيح نفسه. قام عن العشاء وغسل الأرجل. وغسل الأرجل يا أولادنا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، معنى روحي ومعنى عقائدي وطقسي. المعنى الروحي اللي هو يشير إلى أي مدى يمكن الإنسان أن يتواضع. فالمسيح قدم ذاته نموذجا وقدوة بأن وهو المعلم والسيد أخذ شكل العبد بأنه ائتذر بمئزرة ووضع ماء في مطهرة أو في لقان أو في مغسل وبدأ يغسل أرجل تلاميذه كما يغسل العبيد والخدم. ومن هنا فإن المنطقة التي يلبسها الأسقف في الكنيسة ليست هذه زينة، إنها علامة سيده أنه خادم وأنه أخذ وضع الخادم، وضع منطقة واعتذر بها وبدأ يغسل أرجل تلاميذه. ولقد استكثر بعض الآباء الرسل مثل بطرس الرسول أن ينزل المسيح عن جلاله وهو المعلم والسيد والخالق إلى هذا الوضع، أن يأخذ وضع الخادم. قال له: أنت لا تفهم الآن ولكنك ستفهم فيما بعد. ولما أصر بطرس: لن تغسل رجلي أبدا، قال له: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. عندئذ قال له بطرس: لا، مدام المسألة كده ليس رجلي فقط بل يدي أيضا ورأسي. بعدين قال له: الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل قدميه. يعني إيه بقى؟ هنا المعنى العقائدي، المعنى الروحي التواضع، إن السيد ينزل إلى هذا المستوى إنه يغسل أرجل تلاميذه وعبيده ليتعلم منه تلاميذه أن يتواضعوا، والخدام أن ينزلوا إلى هذا الحد وأن يغسلوا بعضهم أرجل بعض، إشارة للتواضع وإشارة للحب أيضا. ولكن هنا معنى عقائدي أيضا، الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل قدميه وأنتم طاهرون. فغسل الأرجل قبل تسليم العهد الجديد، قبل تسليم سر التناول والقربان، يشير إلى وضع معمودية. غسل قام عن العشاء، انتهى العهد القديم، بداية العهد الجديد غسل الأرجل، الاغتسال، وهنا وضع المعمودية. فإذا هذا الطقس يشير أيضا إلى معنى عقائدي، وهو أنه مدخلنا إلى دم العهد، إلى دم العهد الجديد المعمودية. العماد أولا، وبالمعمودية يتطهر الإنسان، لأن استحقاقات دم المسيح الكفارية ينقلها الروح القدس إلينا عن طريق المعمودية، إذ ينحدر الروح القدس على مياه المعمودية فيكهربها ويحولها إلى ماء مكهرب وماء ناري، يحرق ويغسل الخطايا ووصمة الخطيئة الأصلية الواصلة إلينا بالتوالد من الأب والأم. غسل الأرض، وبعد ذلك أخذ خبزا وقال لتلاميذه: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. كسر، أخذ الخبز وكسر، وما دام المسيح قال خذوا كلوا، هذا هو. مين اللي بيتكلم؟ المسيح القادر على كل شيء، زي ما قال بعض الآباء: إن كان هو قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، من هذا الذي يجرؤ ويقول ليس هو جسدي؟ هو أكيد كسر وقال خذوا كلوا، هذا هو، ليس رمزا ولا إشارة، هذا هو جسدي، خذوا كلوا، هذا هو جسدي. لكن تستعجب، طب المسيح اللي بيتكلم، يبقى ازاي يدي جسد؟ طب هو جسده فين؟ هذه الأسئلة اللي احيانا بنسمعها من اولادنا، واللي طبعا تدل على مادية الفكر البشري ومحدودية الفكر البشري في النظر إلى الله وإلى الأسرار المقدسة. الله لا يسأل، أنت اللي تسأل، وأنت الذي تسأل، إنما الله لا يسأل. لما جاء وزع خمس خبزات، اديني منطق الإنسان عشان تشرح هذه المسألة. خمس خبزات في قاع قفة واحدة، المسيح أخذهم، فبقي يعطي لتلاميذه وتلاميذه يعطي الجميع، الناس أكلوا جميعهم وشبعوا وكان 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال. كمية الخبز والسمكتين لا تكاد تكفي لإنسان واحد، خصوصا كان لهم 3 أيام جعانين. يبقى ازاي الجماهير دي كلها 5000 ما عدا النساء والأطفال أكلوا جميعهم وشبعوا، وبعدين جمعوا من الكسر 12 قفة مملوءة، 12 قفة الكسر ده رأس المال
في حتة من القفة، رأس المال الرأس الأصلي، خمس خبزات مش أرغفة كمان، خمس خبزات صغيرة في جزء من قفة. يبقى بعد ما الناس دي أكلت وشبعت يتبقى 12 قفة مليانة. إيه ده؟ فصلها إزاي دي؟ بأي عقل؟ أي هندسة هنا؟ ده الكلام اللي قاله في يوحنا ذهبي الفم. ينبغي أن يرتفع الإيمان فوق الهندسيات وفوق الحسابيات، وده عشان يدينا بهذه المعجزة تلويحة لسر التناول أو سر القربان. إزاي إن هذه الملايين 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 من الخلق في الماضي والحاضر والمستقبل، كيف كيف تأكل وتشبع من هذا الجسد الواحد؟ تقول لي تنقص، ده كلام بشر، كلام محدودية العقل الإنساني. ده أنا هقول لك مش كده بس، ده ورد عن خشبة الصليب لما اكتشفت الملكة هيلانا الصليب المقدس، ف وبعدين أقيمه، فبيقول القديس مكاريوس اللي هو كان أسقف أو أسقف أورشليم، بيقول إن في ناس من الكبار والصغار أخذوا من خشبة الصليب للبركة كميات أغرقت العالم كله. طبعا ممكن نتصور هذا، كل واحد يأخذ حتة، ومع ذلك لم تفرغ خشبة الصليب. ليه؟ بيقول تعبير عاوزكم تاخدوا بالكم منه وتحفظوه، لأنه كان في الصليب قوة ذات، قوة نماء ذاتية، تعبير جميل، قوة نماء ذاتية، قوة نماء ذاتية في خشبة الصليب، لأنه صليب المسيح، بحيث أنه أخذوا منه قد ما أخذوا مخلص، مش بس مخلص، في قوة نماء ذاتية. فإذا كان خشبة الصليب يبقى المسيح نفسه إيه؟ هتقول لي إزاي المسيح يبقى واقف والخزو كله هذا هو جسدي؟ هذه الأسئلة التي تدل على قصور الإيمان، وعلى إن إحنا بنطبق على ربنا ونطبق على خالق الوجود كله المنطق العقلي والمنطق الهندسي ومحدوديتنا الفكرية. لا أيها الإبن، جسد المسيح أكل منه التلاميذ وشبعوا روحانيا، وبدمه تطهروا من خطاياه، ومن جسد المسيح تناولت الملايين من يوم أن تمم المسيح عمل الفداء، وإلى اليوم وإلى أبد الآبدين، بل وأكثر من هذا. هذا هو شجرة الحياة، هذا هو شجرة الحياة التي سنأكل منها هناك فتعطينا الحق للحياة الأبدية. وده اللي بيقوله الكتاب المقدس في سفر الرؤيا، آخر أصحاح في سفر الرؤيا، أصحاح 22 عدد 14، من يغلب فسيكون له السلطان أو الحق على شجرة الحياة ليأكل ويحيا إلى الأبد. يعني هذا هو المسيح، شجرة الحياة الذي أعطى الحياة ويعطي وسيعطي وسيعطي للملايين الملايين الملايين، طبعا أزلي وأبدي، شجرة الحياة الأبدية لا يفرغ ولا ينتهي، يصل دائما معينا لا ينضب، قال للمرأة: يا امرأة، إن من يشرب من هذا الماء بتاعك انت لا يلبث أن يشرب، لا يلبث أن يعطش، أما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا ينبع فيه إلى حياة أبدية، أبدية لا نهاية لها. إذن هذا هو جسد المسيح، هذا هو شجرة الحياة التي تعطي الحياة. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، خبز الحي. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. ومين الأحد ده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إن أكل أحد، كل أحد يأكل من هذا يحيا إلى الأبد، وبرضه ما يفرقش، مش هينتهي، لأنه أزلي أبدي. المسيح لا يسأل، ولا نتصور أن نخدع المسيح وهو الإله الذي هو الحياة وبه كانت الحياة، الذي قال: أنا القيامة وأنا الحياة. مش بس أنا الحي، أنا الحياة نفسها، أنا الذي أقيمه وأعطيه الحياة. لا يمكن أن نخدع المسيح وهو الحياة لمنطقنا المادي، ونقول أنه يفرغ، أو كيف يعطي لتلاميذه من جسده وهو واقف قدامهم. هذا ضعف إيمان وتعبير لا يليق بنا، ونحن في دائرة الإيمان أن نسأل هذا السؤال. إن مجرد هذا السؤال يدل على فهم سقيم وعقيم يجعلنا خارج دائرة الإيمان. إنما في الإيمان في المسيح، المسيح الأزلي الأبدي الذي لا ينتهي، شجرة الحياة، والذي نحن بنسأل في الصلاة الربانية ونقول: خبزنا الآتي، حسب النص القبطي بن أيك إثنيو، خبزنا الآتي الذي يعطينا الحياة في العالم الآتي، شجرة الحياة، ادينا منه هنا لنحيا به هنا أيضا قبل ما نوصل هناك. إن المسيح بيقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. لا حياة للغصن من ذاته، وإنما الحياة، وهنا الحياة مش بمعنى مجرد الوجود في الدنيا، إنما الحياة، الحياة الروحانية الباطنية العالية. هنا يقول المزمور: وضعت أمامي، هيأت أمامي مائدة، مائدة تجاه مضايقين. هذه المائدة الروحانية، المائدة الربانية. ربنا بيقدم مائدة، في هذه المائدة ليس المقدم خبزا عاديا، إنما جسد المسيح، شجرة الحياة التي تعطي الحياة. خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم. في بعض أولادنا بيسألون السؤال: هل يهوذا تناول؟ أقول بملء الفم: لا يمكن أن يكون يهوذا قد تناول من الأسرار المقدسة، لأن يهوذا خرج قبل ذلك. ويقول الإنجيل إن المسيح قال له وهو خارج: ما تريد أن تصنعه فاصنعه بأكثر سرعة، قبل أن يقدم المسيح سر التناول. ولا يمكن، لأنه زي ما قال الكتاب المقدس: إن من يأكل ويشرب بدون استحقاق يكون مجرما إلى جسد الرب وإلى. كيف يقدم يهوذا إلى سر التناول؟ كيف؟ لا يمكن أبدا أن يكون يهوذا أبدا. إنما اللقمة التي أخذها كما أراد في الإنجيل هي اللقمة التي كانت في 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 عشاء الفصح اليهودي، لأن فيه كان صحفة اللي هي طبق غويط وكان يحط فيه أعشاب مرة يرمز للمرارة التي رآها بنو إسرائيل في أرض مصر، وكان على رب الأسرة وعلى الناس يعني المحتفلين إنهم يغمس لقمته في هذا الطبق الغويط أو الصحفة، يرمز إلى أنه يعني ذاقوا الألام وذاقوا المرارة والعبودية. فاللقمة هنا التي أشار إليها الكتاب المقدس، غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا، دي اللقمة بتاعة الفصح اللي هي كانت سابقة على غسل الأرجل وبالتالي على سر التناول المدين. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملكم جميعا، وله الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.